بغير طهور. وتعلمون أن هذه الأبواب قد تقدمت، ولكن لا بد من شرح مختصر على الأحاديث مع الإحالة إلى ما مضى. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك وهو ابن حرب عن مصعب بن سعد قال: جعل الناس يثنون على ابن عامر عند موته، فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشهم لك، أي بأكثرهم، أغش أفعل تفضيل، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إسناد الحديث عند المؤلف حسن، رجال السند ثقات إلا سماك بن حرب صدوق، ومصعب بن سعد بن أبي وقاص أبو زرارة الزهري المدني قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، كان ثقة كثير الحديث، روى عن أبي وابن عمر وغيرهما، وعنه سماك بن حرب وغيره. والحديث أخرجه مسلم 224، هكذا أحمد الترمذي، أحمد المسند والترمذي رقم واحد، من أول حديث جامعة. وابن ماجه من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد به، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفي الباب عن أبي المليح عند أبي داود عن أبيه وعن أبي هريرة وأنس بن مالك، هذا عند ابن ماجه أنس، إنما أشرنا إليها إشارة، والحديث بهذا السند في صحيح مسلم، ومتن الحديث صحيح عن جماعة من الصحابة. ومصعب بن سعد هذا ذكر العامري في الرياض المستطابة أن لسعد بن أبي وقاص 17 ذكرا و17 أنثى، ثم ذكر أسماءهم ومنهم مصعب هذا. قوله: لا يقبل الله، إن الله لا يقبل، هذا اللفظ عندنا: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور بفتح الياء، لا يقبل، والقبول يراد به في الشرع حصول الثواب، وقد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صلاة العبد العابد وصلاة من أتى عرافا وصلاة شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. فهؤلاء وإن صحت صلاتهم لكنها غير مقبولة وغير مثاب عليها فاعلها. قال ابن دقيق العيد وابن الملقن في شرح العمدة عند الحديث الثاني من شرح العمدة، والشوكاني في نيل الأوطار رقم 238: القبول أخص من الصحة، فكل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبول. والأصناف الذين لم يقبل الله صلاتهم كما صحت في ذلك الأحاديث تخلف القبول. تخلف القبول كان لمانع شرعي أجنبي عن الصلاة، يعني كون الصلاة من حيث شروطها وركانها وواجباتها أداها صاحبها ولم تقبل، هذا لمانع شرعي أجنبي كشرب الخمر كأتيان كاهن، كذلك أيضا امرأة باتت زوجها عنها، أو عبد الآبك من أتعرافا، أمثال هؤلاء. هب أن إنسانا أتعرفا وهو يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون صلاته من حيث الصحة والأداء صحيحة، ومن حيث القبول لا تقبل لمانع آخر أجنبي، لا لتعلق بصحة الصلاة وعدم صحتها من حيث أركانها وشروطها. وتخلف صحة صلاة من صلى بغير طهور لأنه نقص شرط من شروطها، من شروط صحتها، فرق بين تخلف القبولين. فالذي يصلي بغير طهور أو يصلي ولم يقرأ فاتحة الكتاب مع القدرة، الأول تخلف قبول صلاته لنقص شرط من شروط صحتها لأنه صلى بغير طهور، والثاني لا تقبل صلاته لأنه صلى بغير قراءة الفاتحة مع القدرة عليها. تخلف شرط ركن أركانها، وآخر صلاها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأتي الكهان أو يشرب الخمر أو عبد آبد، صلاته من حيث الأداء صحيحة، ومن حيث القبول حصل لها مانع أجنبي لا تقبل. كل هؤلاء لا تقبل صلاتهم، والفارق بين عدم قبول من صلى ولم يتوضأ تخلف الشرط، وعدم قبول من صلى ولم يقرأ الفاتحة مع القدرة تخلف ركن، ومن صلى وقرأ الفاتحة وتوضأ وصلاها صلاة على الوجه الصحيح في أدائها لكنه يأتي الكهان أو أنه يشرب الخمر أو أنه عابق، لا لتخلف شيء من ذلك وإنما لأمر أجنبي، مانع أجنبي أدى إلى عدم قبولها، وهو إتيانه الكهان أو شربه الخمر أو إباقه. والأمر الثالث الذي يتخلف معه ثواب الصلاة عدم الخشوع الواجب فيها، عدم الاطمئنان فيها، يصلي ولا يدري إن صلى، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى ثم أتى النبي قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ومرة ثانية ومرة ثالثة، ثم قال: إذا قمت للصلاة فاطرح حتى ما معك من القرآن، قرأ فاتحة الكتاب ثم اركع حتى اطمئن راكعا وارفع حتى تعتدل رافعا، وأخبره بالاطمئنان. لأنه لم يخشع في صلاته فتحصل من هذا أن الصلاة إذا اختل فيها واحد من ثلاثة أمور: لا تقبل عند الله، ولا تنفع صاحبها بشيء في ولا تنفع صاحبها إلا من حيث الإجزاء، لا يكون كافرا بتركها. فمثلا يشرب الخمر، شارب الخمر عاصي ما لم يستحل، لو قلنا إنه لم يصلي البتة قلنا كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة إن تركها فقد كفر. وإن قلنا إن صلاته تلك التي صلاها ليس معنى أنه لم يصلي تماما، ولكن مانع له أن الكفر باعتبار أنها صحيحة في ذاتها غير مقبولة عند الله لمانع آخر، قلنا عاصي من حيث شربه الخمر ومسلم من حيث أنه يصلي، هذا مفهوم. فما يحكم بكفره وهو يصلي وإن كانت صلاته غير مقبولة لمانع أجنبي. وكذلك عبد الآبد صلاته غير مقبولة لمانع أجنبي، وإن كانت تبرأ بها ذمته من حيث أنه لا يصير كافرا بتركها. ومن هنا تعلم أن كثيرا من الناس يصلون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، والله لا يخلف وعده، فهو القائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما بالهم تجده يصلي ويتعامل بالربا، والربا فحشاء ومنكر، وتجده يصلي وينافق يعني راعي، وتجده يصلي ويكذب وهو فحشاء الكذب، وأمثال ذلك من اقتراف كبائر الذنوب الحاصلة من بعض المصلين. وأجاب أهل العلم أن من صلى صلاة صحيحة بدون مانع يعني بشروطها وأدائها الصحيح ولم يحصل لها مانع قبول فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. أما إن اقترف ما يمنع قبولها كشرب الخمر فهو فهاه وشارب الخمر على فحشاء ومنكر. إذا كان ذلك يقترف في مع صلاته فحشاء ومنكر يدل على أن صلاته أما أنها غير صحيحة لعدم أدائها الصحيح، صلي فإنك لم تصلي، وإما أنها صحيحة في أدائها غير مقبولة عند الله لأمر خارجي عن شأن الصلاة وهو أجنبي عنها كشرب الخمر ونحوه فلا تنهاها عن فحشاء ومنكر. والآخر الجانب الآخر الثاني أكثر من الأول، فكثير من المصلين يتعلم الصلاة وأدائها وشروطها وأركانها يصليها، لكن يغفل عن جانب أسباب قبولها من حيث أنه يصليها ويقترف ما قد يمنع قبولها، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا حصل مانع من تلك الموانع لا تنفع لا تنهى عن فحشاء ولا منكر. شارب الخمر صلاة تنهى عن فحشاء المنكر ما نهته، فإذا هذا مانع. قل عبد الآبق وإلى آخره. قوله صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم أو صلاة بغير طهور، أي بتعريفها الشرعي لا اللغوي. الصلاة هنا بتعريفها الشرعي، وهي عبادة ذات أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير، افتتاحها التكبير، وتختتم بالتسليم. أما الصلاة بتعريفها اللغوي أي الدعاء عند الجمهور هذا التعريف وليس على إطلاقه، فيقبل الله بغير طهور، يقبله الله بغير طهور، ولا يشترط ولا يلزم، لا يشترط الوضوء والطهور للدعاء، وإنما يستحب. ومن ذلك أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعجبه قومه فخيره الله بين إحدى ثلاث، إما القتل وإما الموت، وإما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم أي بالقتل، وإما الموت وإما الجوع. فقالوا أنت نبينا فاختر لنا، لا محيص لهم عن إحدى ثلاث. فقام فتوضأ، والحديث الصحيح المسند ما ليس الصحيح حديث صحيح، فقام فتوضأ ثم دعا الله فاختار لهم الجوع، فمات في ثلاث أي في ثلاث ليال في ثلاث أيام 70,000. وإنما الشاهد من هذا مع ما فيه أيضا من أن الإنسان يكل الأمور إلى الله ويحذر من أن يعجب بشيء من الأشياء، بولد، بجاه، بمال، بمنصب، بعلم، أي جاه أي شأن. إضافة إلى ذلك أنه توضأ، وهكذا الاستخارة دعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم من غير فريضة ثم ليسأل الله ثم ثم ليقول اللهم الحديث إني أستخيرك بعلمك إلى آخره. ففي فضيلة الطهارة للدعاء واستحباب الطهارة في استحباب الطهارة في حال دعائه وذكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، كره التنزيه حتى تيمم ورد السلام. هذه الأدلة كلها تقضي باستحباب الطهارة، الوضوء للذكر وللدعاء. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوضوء، وقالوا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أما أنه شرط أو أنه واجب لا يقبل الله صلاة معنا دعاء أحدكم إلا إذا توضأ، فلا، ليس هذا هو المقصود هنا، ليس هذا في شأن الدعاء معنا الصلاة معنا الدعاء، إنما الصلاة كما سبق بيانه. وبرهان ذلك قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ومن ذكر الله دعاؤه، وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيان. فاستفيد من هذا أن قوله لا يقبل الله صلاة أن المقصود الصلاة بمعروف تعريفها الشرعي لا بمعناها اللغوي. قوله بغير طهور، الطهور بضم الطاء اسم للفعل، وهو المراد هنا بغير طهور بغير وضوء. وليس معناه لا يقبل الله صلاة بغير ماء، إذا كان طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي بغير وضوء. والطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به من الماء أو الصعيد الطيب. فالمعنى هنا على اختلاف المعنيين عند جماعة من اللغويين الذين يقولون الطهور هو الفعل والطهور هو الماء، لا يقبل الله صلاة بغير ذلك الفعل وهو التطهر. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأدناس، ولكن المقصود بها هنا الوضوء بالذات، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. فلو تطهر وتنزه من جميع الأدناس حتى ولو بالغسل بكامله ما لم يكن ناويا الوضوء لا تقبل صلاته. وفي الشرع رفع حدث أو إزالة نجس، أما في معناها أو ما في معناهما انتهى من مجموع للنووي. والطهارة قسمان كما سبق، الطهارة طهارة ظاهر وطهارة باطن. مجموعة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومهما تطهر شخص من الأدناس والأوساخ الظاهرة ولم يتطهر من الأدناس الباطنة فهو لا يزال نجسا معنويا، يعني النجاسة الأدناس والنجاسات الباطنة هي شرك. أما مجرد الرياء ما لم يصل حد الشرك الذي دافع صاحبه، أو قل الحسد، أو قل، فهذه لا يطلق عليها نجاسة، يطلق عليها معاصي، ويقال فلان النجس للمشرك. أما المسلم فما يقال عنه نجس، لأن النجاسة هنا تطلق على هذا المعنى كما ذكر أهل العلم. إنما المشركون نجس المسلم لا ينجس، لحديث أبي هريرة، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فطهارة الظاهر ترفع النجاسة الحسية وطهارة الباطن ترفع النجاسة المعنوية. هب أن مشركا يغتسل وتطيب، ما يزال نجس ولا ما هو نجس باطنا؟ نجس، لكن تاب إلى الله عز وجل من شركه بقي عليه إزالة الأدران والنجاسات الظاهرة، وإلا زالت النجاسة الباطنة بالتوبة من الشرك. قوله ولا صدقة، قال الراغب في مفردات القرآن الصدقة ما يخرجه الإنسان ماله على وجه القربة كالزكاة، وهذا تعريف فيه قصور، إذ أنه قصر الصدقة على الأداء المالي وهي أعم من ذلك، فإن الصدقة تطلق على تبسمك في وجه أخيك، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. والجملة أن الصدقات بابها واسع، وما ألف فيها كثير صدما يعني في حسب نظرنا، إنما ألفوا فيما يتعلق بالصدقات النفقية المادية كالكسب وما إلى ذلك، الكسب كذلك الذين ألفوا الكسب وكالذين ألفوا الزكاة، بينما جانب الصدقة استيعابها مهم في جزء، ولا شك أن هذا تتناوله الأدلة. صدقات الباطن مثلا، صدقة كفك الأذى عن الناس صدقة على نفسك، فيحتاج الإنسان صدق على نفسه قبل غيره يكف الأذى بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، بالكلم الطيب، بالعمل الصالح، هذا صدقة منه على نفسه وإحسان منه إلى نفسه قبل غيره. يأتي الصدقات على الغير، على الجيران مكف الأذى عنهم، على المسلمين مكف الأذى عنهم، وبالتعاون على البر والتقوى في حدود ما هو من شرع الله. حتى كذلك أيضا الصدقة الشاملة، الصدقة الشاملة كذلك لما يتعلق بالنفقات داخلة في هذا المعنى بشتى أنواعها. الصدقات بابها واسع، تأخذ مادة صدقة من القرآن والسنة، ومادة عطاء، ومادة إحسان، ومادة إنعام، ومادة تفضل، ومادة كلها في هذا الباب. إنما الشاهد هنا لا صدقة من غلول، أي لا تقبل صدقة نفقية عطائية فرضا كانت أو نفلا، لا تقبل من غلول. لو أنه جمع من الغلول مالا فقال أنا أخرج صدقة هذا المال أزكيه، أي زكى هذا المال؟ ما يزكى ولو أخرج أكثر مما هو واجب عليه في ذلك، ما يزكى. هل يقاس على هذا غير الغلول؟ الآن هذا نص في أن الغلول لا تقبل الصدقة فيه، مال الغلول لا يزكى، لا يصير مطهرا مزكى، والصدقة منه لا تنفع، لا زكاة، لا صدقة الفرض ولا صدقة النفل والتطوع. مما يدل على ذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه بصيلة. دل هذا الحديث على أن غير الغلول مفهوم، دل الحديث ما والأدلة أيضا مفهومها على أن ما لم يكن من طيب، من كسب طيب، من مال حلال، أنه لا زكاة فيه أيا كان هذا الكسب، من ربا، من رشوة، من خلسة، من غلول، من احتيال، من مال أيتام، من مال مساكين وفقراء، من نصب، من غير المهم بشتى أنواع اكتساب الأموال المحرمة، فإنه وإن بلغ الملايين المليون ما في زكاة، وإن عدى منه زكاة ما زكي ولا طهر، ما زال مالا بطالا لا يزكى ولا يطهر، لأن الزكاة تطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، فتزكيهم، خذ منهم صدقة تطهر بها وتزكيهم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلا يحصل له نماء ولا زكاة. النماء لا يكون إلا إذا أخرج المال الطيب من الشيء الحلال والمال الحلال، هذا الذي ينميه. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعرفون إلا عزة. هذا الذي يحصل فيه الخلف، من أنفق ينفق عليك يا ابن آدم، ينفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا. أما المال الحرام لا يعوض ولا يخرج، لأنه حرام أصلا وفصلا. من الذي أباح اكتسابه لهذا المكتسب حتى يزكى وحتى يحلل وحتى ينقلب من حرام إلى حلال ومطهر، ومن شيء بطال إلى شيء مزكى، ومن شيء طيب خبيث إلى شيء طيب؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. فإذا يا إخوان، جانب المال جانب عظيم، لا يهمك أن يكثر المال. أنا أنصحك أيها المسلم أن لا يهمك أن يكثر مالك، ولكن يهمك أن يطيب مكسبك حتى يجاب دعاءك، وحتى ينمو لحمك على حلال. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. وجاء عن جابر وهما صحيحا، فاللحم المنبوت من محرم لحم عرض لجهنم. والمال الكثير مهما كثر من غير حلال مال خبيث ليس بطيب. لا زكاة منه تنفع، ولا صدقة منه تقبل، ولا تقبل منه زكاة فرض ولا نفل، ولا كذلك أيضا بناء مساجد ينفعه. راية ما فيه تخلص من هذا المال، يصح المسلمين أن يصلوا في هذا المسجد الذي بني من مال الحرام. أما صاحب المال الذي أنفقه في ذلك المسجد فليس له فيه أجر من بنى مسجدا إلى آخر بنى فضيلة من المساجد وأمثال ذلك. ولا دعاءه أيضا يقبل إلا في حالات قد تكون اضطرارا نحو ذلك، وإلا هناك حاجز بين إجابة دعائه، بين دعائه وبين الإجابة. هذا حاصل ما يتعلق بأن الصدقة في هذا الموضع المقصود بها لا تقبل صدقة من غلول، أنها ليس بخصوص هذا فقط، بل أي مال محرم لا تقبل منه صدقة. الأدلة الماضي بعضها، الأدلة الكثيرة الذي مضى بعضها ذكر بعضها. هو أعم من ذلك، سيأتي تعريفه. الغلول منهم من يظن أنه في الغنيمة فقط، وليس كذلك. قال ابن عثير في النهاية قوله من غلول: الغلول هو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال غل في المغنم يغل غلولا فهو غال، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، يعني بالمعنى الأخير عام. وقال النووي: الغلول بضم الغين الخيانة، وأصله السرقة في مال الغنيمة قبل القسمة. وليعلم الغال أنه ليس مستفيدا ولا رابحا، بل هو في هذا الحال حامل عبءا ووزرا. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، غل قليلا أو كثيرا لا يفرح به، فهذا من أشد المظالم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب رجل أميرا أو جعل عاملا على مكان، فأتى فقال: هذا لكم وهذا لكم وهذا هديري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرسل الرجل فيقول: هذا لكم وهذا هدي، ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى يقال له، حتى تأتي هديته؟ والله لا يأتينا أحد بشيء يوم القيامة يحمل فأقوى، نعم، إلا جاء به، لا يأخذ أحد بغير حق إلا جاء به يحمل يوم القيامة. فلا أعرفن رجال يأتي أحدهم يحمل بعيرا له رضاعة، له رضاع أو شاة لها يعار أو بقرة لا خوار، فقال شاع شاة تيعر. الحديث، وسيأتي كلام ابن عمر الآن ما رضي يدعو لهذا الرجل، هذا سيأتي أنه ما رضي يدعو له ابن عمر رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح: الغلول بضم المع المعجمة واللام أي خيانة في المغنم. قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه. ونقل النووي إجماع، ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر، وذكره في الكبائر الذهبي في كتاب الكبائر، وذكره أيضا الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر، ومجمع وإجماع كما ترى على أن الغلول من الكبائر، حتى لو قل نعلا، حتى لو قل شملة شملة شامل خرقة. طيب، يكون هذا الشيء تافه مثلا وصاحبه مرتكب كبيرة. قالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد. قال: لا، إنه في النار في شملة غلها قاملة شملة. معنى الحديث أن عبد الله بن عامر بن كريز بالربيع الأمير أبا عبد الرحمن وله عثمان على البصرة، وله عثمان رضي الله عنه على البصرة، عثمان بن عفان، وعزل أبا موسى الأشعري، فافتتح عبد الله بن كريز فافتتح خراسان، ولما مرض جعل الناس يثنون عليه أنه افتتح خراسان وأنه أنه. وابن عمر جالس لم يثن عليه. ورواية مسلم أن ابن عامر قال، ابن عامر هذا قال لابن عمر لما جاء يعود وهو مريض: ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ فقال ابن عمر: سمعت رسول الله، أما إني لست برشيم لك عندنا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة، كنت أنت يا عبد الله على البصرة. قال النووي: معناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصور. والظاهر الله أعلم أن ابن عمر قصد زجر بن عامر وحثه على التوبة وتحريره على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرى القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون الكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. انتهى كلام النووي. قال القرطبي في شرح الحديث من صحيح مسلم: وذكر ابن عمر هذا الحديث لابن عامر حين سأله الدعاء إنما كان على جهة الوعظ والتذكير حتى يخرج عن المظالم، وكأنه يشير له إلى أن الدعاء مع الاستمرار على المظالم لا ينفع، كما لا تنفع صلاة بغير طهور ولا صدقة غلول. وقوله: وكنت على البصرة، تنبيه على الزمان الذي تعلقت به فيه الحقوق حتى يحاسب نفسه على تلك المدة فيتخلص ما مما ترتب عليه فيها. انتهى. قلت: وهذا التفسير على حسب رواية مسلم أن ابن عمر عاد عبد الله بن عامر وهو مريض، وعند المؤلف كما ترى عند موته، فعلم أنه في مرضه الذي مات فيه أراد ابن عمر رضي الله عنه أن يتوب، أراد منه أن يتوب، وليست هذه النصيحة عند الاحتضار، فلفظت عند موته تحمل على مرضه الذي مات فيه، لأنه في حال الاحتضار إذا بلغت الروح الحلقوم ما عنده توبة. وقول أما إني لست بأغشهم لك أي كوني ساكت لا أثني عليك ولا أدعو لك ليس غشا لك ولا كراهة وإنما أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث أن يقول لا يكبر الله إلى آخر فلا أريد أن أدعو في موضع لا ينفع فيه الدعاء ولا أثني في غير محل للثناء. عجيب هذا الحديث، يعني ابن عمر ما رضي يدعو له وهو في مرض الموت، وبعض الروايات أنه في الموت في حالة عند الموت ما رضي يدعو له لأنه تولى أمور ناس بالبصرة وكان أميرا عليها ولحقته تبعات من حقوق الناس، حقوق العباد، حقوق الله، حقوق العباد. فليس الأمر ما يتنافس فيه والله. وتعجبنا كلمة لشيخنا رحمه الله كان يقول والله لكراسي الرئاسة عندنا ما تساوي بصلة. سمعتم كلكم ما تسوى عندنا بصلة بجانب العلم. وفي الحديث الآخر من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. والصنعاني له قريب تولى القضاء فعتبه فلم يرجع فأرسل له قصيدة قوية ذبحت لكن بغير سكين كما أتى في طه وياسين إلى آخر تلك الأبيات وهي مذكورة في من ديوانه. فالأمر يحتاج إلى محاسبة النفس لا إلى تكثير العمائر وتكثير المزارع والدنيا التي تتركها وتصير يوم القيامة عبا عليك، كل متاع الدنيا قليل. مشكل الحديث يدل على أن هذا الحديث يدل على أن الصدقة مطلقا سواء كانت واجبة كالزكاة أو تطوعا إذا كانت من مال مسروق أو دخل على صاحبه من باب خيانة وخداع لا يقبله الله عز وجل. ومثل هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين مرفوعا أن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا هو الصواب. ويشكل عليه ما أورده الإمام الطحاوي في مشكل الآثار حديثا يعارض هذا. أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بالقمار، جاء الحديث فليتصدق، إنما أوردناه هنا من أجل كلمة بالقمار هذه زيادة. ثم صحح الحديث بهذه اللفظة التي زادها الأوزاعي عن الزهري ولم يزدها يونس بن حبيب عن الزهري، وقد رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من طريق الأوزاعي عن الزهري بدون زيادة بالقمار فليتصدق بالقمار. وكذا رواه بدونها عقيل ومعمر وغيرهم كما في العلل ابن أبي حاتم، والحديث أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي والنسائي والطحاوي كلهم بدونها في فهي زيادة. طحاوي بعض المواضع موضع آخر غير هذا السند فهي زيادة شاذة، ومثلها لا ينبغي أن تجعل معارضة للأحاديث ثابتة. إنما ذكرت ذلك ذكر إنما ذكرت ما ذكره الطحاوي رحمه الله لمعرفة حال هذه الزيادة.